اللعين الغوي الرجيم. باب الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. نحاول ما بقي من تطبيق العبارة حتى نثبت المجاز العقلي. بلش المصنف، احنا وين صار توقفنا؟ حتى قلنا بأن الحقيقة العقلية أربع قوى: ما طابق الواقع والاعتقاد، ما طابق الاعتقاد فقط، ما طابق الواقع فقط، ووصل به الكلام للصورة الرابعة. والمثال الصورة الرابعة بلش.
والرابع ما لا يطابق الواقع والاعتقاد
بل.
نحو قولك جاء زيد وأنت
بل.
أي هو الحال إنك خاصة تعلم إنه لم يجي.
هنا جاء زيد خبر كاذب، لا به مطابقة. الخبر زيد لم يجي في الواقع، والمتكلم يعتقد أو لا يعتقد بمجيء زيد، يعلم بأنه لم يجي. هذا الخبر لا طابق اعتقاد المتكلم ولا طابق الواقع. هذا الخبر اللي لا يطابق الواقع ولا يطابق الاعتقاد ممكن أن يكون حقيقة عقلية؟ قال ممكن. كيف؟ شوف أخوان نفس المثال، حتى أنا بعد هناك بصور المجاز العقلي ما راح أقف. هذا المثال جاء زيد يصلح أن يكون مثالا للحقيقة العقلية، ويصلح أن يكون مثالا للمجاز العقلي. أولا هو في الحالتين مجاز أو حقيقة، زيد مجيء زيد لم يطابق لا الواقع ولا اعتقاد المتكلم. لكن كيف يتحول من مثال للحقيقة إلى مثال للمجاز؟ أقول مرة المخاطب يعلم بعدم مجيء زيد، أو مرة يجهل بمجيء زيد، يجهل بعدم مجيء زيد. إن كان المخاطب جاهلا بالنسبة وقلت له جاء زيد وهذا القول لا يطابق الواقع ولا يطابق الاعتقاد، وقلت له جاء زيد، بعد هذا محمول على الحقيقة أم محمول على المجاز؟ محمول على الحقيقة، لأنه مع ظاهر حال المتكلم اسناد الشيء إلى ما هو له. أما لو كان المخاطب عالما بأن زيد لم يجي وقلت له جاء زيد، هذا مجاز له حقيقة. ولماذا؟ احسنتم، مجاز، وذلك لأن علم المخاطب بعدم مجيء زيد سيكون قرينة على أن المتكلم قد أراد خلاف الظاهر، قد أراد الإسناد إلى غير ما هو له. فنجد المثال يصبح أن يكون للحقيقة العقلية ويصبح أن يكون للمجاز العقلي، والضابط علم أو عدم علم المخاطب. لهذا قال والحال أنك تعلم، أنت أيها المتكلم تعلم فقط لأنه لم يجي، أما المخاطب فلا يعلم، فيأخذ الكلام على الظاهر ويجعله حقيقة. أما لو كان المخاطب عالما بالمجيء بعدم المجيء فسيكون هذا بمنزلة القرينة فيكون مجازا. واضح إن شاء الله؟ بس
تعلم أنه لم يجي دون المخاطب، بس لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة.
لأن المخاطب لو علم بعدم المجيء لما تعين، لما وجب أن يكون هذا المثال دالا للحقيقة العقلية، وذلك لأن علم المخاطب قد يكون قرينا على أراد الخلاف الظاهر. بل
يجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجي قرينا على أنه لم يرد ظاهره،
لم يرد ظاهره، أي لم يرد الحقيقة العقلية، بل أراد إسناد الشيء إلى غير ما هو له فيحمل على المجاز. انتهى المطلب؟
فلا يكون الإسناد إلى ما له، إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر،
بل يكون إلى غير ما هو له. والضابط والذي جعله أن المخاطب ماذا عالم بعدم المجيء،
ومن الإسناد مجاز.
واضح ان شاء الله. واما المجاز العقل، احنا قلنا لو حقيقة عقلية او لو هاي لو عند الزكاكي الاسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي، ما المراد بالمجاز؟ المجاز لغة من جاز المكان إذا من جاز المكان إذا تعداه، ولأننا في المجاز العقلي نعد الكلام إلى غير ما هو له سمي مجازا. فالمجاز لغة أخذ من المجاوزة من التعدي، وحيث أننا في هذا المجاز نسند إلى غير ما هو له فهذا تعدي وتجوز بالكلام، هذا سمي ماذا؟ سمي مجازا. بعد ليه سمي مجازا عقليا ويسمى مجازا حكميا ويسمى مجازا في الإثبات ويسمى إسنادا مجازيا؟ هذا التطبيق العبارة عليه حتى ما أفرغ جيوبي. لغتين التجاوز والتعدي، اصطلاحا شنو المراد به؟ ما المراد بالمجاز العقلي؟ المجاز العقلي اسناده الى ملابس غير ما هو له بتأول، هذا تعبيره مو هذا، اسناده الى ملابس، مرة يقولوا ملابس ومرة يقولوا ملابس، ملابس وملابس بالفتح والكسر، اسناده الى ملابس غير ما هو له بتأول، ما هذا تعريف للاسناد؟ شرح المصطلحات، شرح المصطلحات. ايش قال؟ قال اسناده اي اسناد الفعل او ما في معنى الفعل. الى ملابس، الملابس يا اخوان مفاعله، يعني مشاركة، والمشاركة تتحقق بماذا؟ بطرفين. تشاجر زيد وزوجته، بعد واضح لا بد من طرفين ولا بد من منتصر، بعد هنا ايش قال؟ اسناد الفعل الى ملابس اي الى طرفين، الى كلمات بينها وبين الفعل ملابسه. وشنو الملابسه؟ اي اننا هذا فقط ملابس، اننا نسند الفعل الى لفظ الملابس للفعل اي بين الفعل وبين ذلك اللفظ ملابسه، ومعنى الملابسه اي ان بينهما علاقه وارتباط، يعني نسند الفعل الى لفظ وهذا اللفظ بينه وبين الفعل ملابسه، بينه وبين الفعل علاقه وارتباط ومشاركه. إذن أولا المرحلة الأولى أسندنا الفعل أو ما في معنى الفعل إلى كلمة، وهذه الكلمة بينها وبين الفعل علاقة وارتباط. وبعد لكن هذا الملابس اللي أسندنا الفعل إليه غير الملابس الذي الفعل له في الواقع، يعني اسناده الى ملابس له اي لذلك الفعل، وهاي مرح قلت لكم مرة بالباء مرة بالكسر ومرة بالفتح، إسناد الفعل إلى لفظ ملابس أو ملابس، وأما بين هذا أي بينه وبين الفعل علاقة وارتباط، وهذا الملابس أو الملابس غير الملابس الحقيقي. يعني مثال مرة أقول بنى البناؤون، أسنست الفعل إما إلى البنائين مو بين الفعل اللي هو بنى وبين البنائين ملابس علاقة وارتباط، واضح إن شاء الله. ومرة أقول بنى الأمير، أسندت الفعل إلى ملابس. شنو ملابس يعني؟ يعني بين الفعل اللي هو بناه وبين المسند إليه اللي هو الأمير ملابس علاقة وارتباط، وسيأتي نوع العلاقة. لكن الأمير الملابس الحقيقي للفعل أم أن هناك ملابس حقيقيا؟ ها؟ الملابس الحقيقي للفعل بناء هو البناؤون، لكننا لم نسند الفعل إلى الملابس الحقيقي، بل أسندناه إلى ملابس آخر غير الملابس الحقيقي. واضح إن شاء الله. فمن يقول إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس مجاز، وهذا الملابس غير الملابس الحقيقي للفعل، لأنه لو كان الفعل قد أسند إلى الملابس الحقيقي له إلى الكلمة الحقيقية إلى الكلمة التي لها ارتباط حقيقي به لكان الإسناد ماذا؟ لكان الإسناد حقيقة عقلية لا مجاز. إسناد الفعل أو ما في معناه إلى لفظين إلى كلمة بينها وبين الفعل ملابسة. من قال بينها وبين الفعل ملابسة؟ أيضا في الحقيقة العقلية أن نحن نسند إلى كلمة بينها وبين الفعل ملابسة. لحد الآن التعريف كما يصدق على الحقيقة العقلية يصدق وين؟ يصدق على المجاز العقلي. إيش قال؟ ملابس له غير ها، وهذا الملابس غير الملابس الحقيقي الذي الفعل أسند إليه. يعني في قولي بنى الأمير أسندنا الفعل إلى الأمير الذي بينه وبين الفعل ملابس، لكن مو الملابس الحقيقي، وإنما ماذا؟ الملابس المجازي، لأن الفعل حقه أن يسند إلى البنائين، والبناؤون هم ماذا؟ هم الملابس الحقيقي. واضح إن شاء الله؟ زين. بس أول هسه أجي أنت شو مرة تقول إسناده إلى ملابس، أو مرة تقول إسناده إلى ماذا؟ إلى ملابس، شنو الفرق؟ لما أقول بالفتح ولما أقول بالفتح؟ إلى ملابس يعني أن الملابسة حصلت من الفعل ووقعت على المسند إليه المجاز. لو قلنا بالفتح يعني صيغة المفعول، ولو قلنا بمقالة الكسر إلى ملابس راح شو يصير؟ الملابسة وقعت من المسند إليه على الفعل. المعنى يختلف، نحن والظاهر المعنى يختلف. لما تقول ملابس في الفعل سيكون الفعل ملابسا والمسند إليه سواء كان فاعلا أو نائب فاعل ماذا؟ ملابس. يعني الملابسة وقعت من الفعل على الفاعل. أما لو قلنا بمقالة الكسر ملابس، فالملابسة ستكون من المسند إليه من الفاعل أو نائب الفاعل على الفعل. فكيف تقول بجواز القراءة؟ هو يقول بجواز القراءة. والحال أننا نجد اختلافا، قراءة الفتح تجعل المسند إليه اسم مفعول أي وقعت عليه الملابسة، قراءة الكسر تجعل المسند إليه الفاعل أو نائب الفاعل اسم فاعل أي قام بالملابسة، فكيف تقول بجواز القراءة؟ واضح التساؤل إن شاء الله؟ ها؟ أحد يقدر ترى الإجابة مو مطلب علمي، مطلب سابق. شلون؟ إحنا لما قلنا تجاجر زيد وزوجته، المشاجرة تتحقق بين الطرفين. هسه من فاعل الشاجرة بالنتيجة؟ النتيجة واحد، المشاجرة لا تتقوم إلا بطرفين. هسه جعلت أحدهما فاعل للملابسة والثاني مفعول، النتيجة واحد. يقول كذلك هنا، سواء قلنا بقراءة الفتح ملابس أو قلنا بقراءة الكسر ملابس، فالنتيجة واحدة، لأن الملابسة لا تتأتى ولا تتحقق إلا من طرفين. فسواء كان الملابس فاعل الملابس هو المسند إليه أو كان فاعل الملابس هو الفعل، النتيجة واحدة. واضح إن شاء الله؟ لا، أيهما أرجح؟ النتيجة واحدة، سياق الكلام يرجح أحد الأمرين، الفتح أو الكسر الآخر أم لا؟ يقول من خلال تتبع عبارات المصنف، سيأتي من قبل المصنف إن شاء الله المبحث الجاي، يقول وله ملابسات سيجعل الملابس الفعل والملابس المسند إليه. فنقول وإن قلنا بجواز القراءتين، قراءة الفتح وقراءة الكسر، إلا أننا نرجح قراءة الفتح على الكسر، لأنه هذا يتلائم مع عبارة المصنف الآتية. واضح إن شاء الله؟ إذن في مجاز العقل نسند الفعل إلى ملابس، أي إلى لب بينه وبين الفعل علاقة، لكن هذا المسند إليه، هذا الملابس الذي أسندنا الفعل إليه، ليس الملابس الحقيقي، وإنما هو غير الملابس الحقيقي الذي الفعل له. لأنه لو كان الملابس الحقيقي للفعل لكان الإسناد ماذا؟ لكان حقيقة عقلية لا مجازة. واضح إن شاء الله؟ ثم قال بتأول، قال ماذا بتأول؟ إسناده إلى غير إلى ملابس له غير ما هو له، عن غير ما هو له نسند الفعل إلى كلمة، وهذه الكلمة ليست المسند الحقيقي، ليست المسند إليه الحقيقي في الواقع أم في الاعتقاد. واضح إن شاء الله؟ غير ما هو له، له غير ما هو له في الواقع، غير ما هو له أي الغير الواقعي أو الغير الاعتقادي، القضية لا تخلو. إسناده إلى ملابس له غير ما هو له أي الغير الواقعي قصدك، من غير الاعتقاد. واضح ان شاء الله؟ الجواب، جوابي هذا راح يكون رد على اشكال سيطرح على المصنف. يقول عندما اقول غير ما هو له اعن يشمل الغير الواقعي والغير ماذا؟ والغير الاعتقادي. مثال، عندما يقول الوهابي نصب علي أميرا للمؤمنين، حتى أسند الفعل إلى ما هو له في الواقع في الاعتقاد في الاثنين عن أم ماذا؟ إلى ما هو له في الواقع وإلى غير ما هو له وين؟ في الاعتقاد. هذا تسموه مجاز عقلي له حقيقة عقلية، ولماذا؟ نقول هذا يسمى مجازا عقليا، وذلك لأن المتكلم قد أسند الفعل إلى غير ما هو له في الاعتقاد، وقد نصب قرينة دالة على ذلك. شنو القرينة؟ أنه ماذا؟ أنه ناصب. واضح إن شاء الله؟ فهنا فسر هذا المثال شيء جد، أن المراد بالغير الغير الاعتقاد. واضح إن شاء الله؟ أو مثال آخر، القرينة، قرينة حالية كونه ماذا؟ وراح يأتي القرآن قرينة عادية وقرينة عقلية وقرينة مقالية. مثال آخر، قول الشيعي احنا كان مثالنا شنو؟ الغير الاعتقاد مو؟ او قول الوهابي نفسه. اذا كان يخفي، لا خلينا ناتي بمثال اخر، قول الشيعي استخلف عمر وكانت قرينة على تشيعات، هذا أسند الفعل إلى غير ما هو له وين؟ في الواقع. ولا فمن يقول غير ما هو له شيء يريد أعم، أعم من الغير الاعتقادي أو الغير ماذا؟ الغير الواقعي. واضح إن شاء الله؟ إذن عندما يقول إسناده، أي إسناد الفعلي أو ما في معناه، إلى ملابس غير ما هو له سواء كان الغير غيرا واقعيا او كان غير ماذا؟ غير اعتقادي. واضح ان شاء الله؟ اذن مرادنا بالغير، هاي النقطه المهمه اللي راح انطلق من عدها للاشكال، مرادنا بالغير ما يعم الغير الواقعي والغير ماذا؟ الاعتقادي. واضح ان شاء الله؟ بعضهم اشكل بهذا الاشكال، قال هكذا: إن كان المراد بالغير الغير الاعتقادي فيكون قيد بتأول، قيد مستطرد مستدرك زائد. متى؟ بعضهم هذا الإشكال، بعضهم فسر الغير بالغير الاعتقادي فقال هذا التعريف يشمل على قيد مستدرك وهو قيد بتأول. شلون بيان الإشكال؟ قال هكذا: الإنسان عندما يتحدث بشيء على خلاف اعتقاده فلازم هذا أن يأتي بقرينة تدل على أنه على هذا الكلام على خلاف اعتقاده. يعني من شؤونات الإنسان إذا تحدث بشيء على خلاف الاعتقاد أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بقرينة تدل على أن هذا الكلام على خلاف الاعتقاد. فإذا كان من شؤوناته كذلك لا نحتاج إلى قيد بتأويل، لأنه كلما تحدث بشيء يخالف الاعتقاد فلازم هذا أن ينص القرينة. بعد قيد بتأويل لا يحتاج إليه. واضح إن شاء الله؟ ها؟ أقرر الإشكال مرة أخرى؟ صاحب الإشكال قال هذا: لو كان المراد بالغير في تعريف الإسناد أو المجاز العقلي الغير الاعتقادي الغير عند المتكلم فلا نحتاج إلى قيد بتأول. لماذا؟ وذلك لأن الإنسان إذا تحدث بشيء على خلاف اعتقاده فلازم ذلك أن ينصب قرينه. يعني كلما تحدث على خلاف الاعتقاد هو يأتي بقرينه، بعد قيد بتأول يحتاج إليه أصلا يكون قيدا مستدرا. هذا الإشكال رقم واحد. الإشكال الثاني: صاحب هذا الإشكال الثاني فسر الغير، لا مو الغير الاعتقادي وإنما فسره بالغير الواقعي. وشوفوا راح يصير صاحب الإشكال الثاني قال المراد بالغير في تعريف المجاز العقلي الغير الواقعي، فيلزم أن لا يكون التعريف جامعا. شلون؟ لو فسرنا الغير بالغير الواقعي لا لزم أن لا يكون التعريف ماذا؟ جامعا. شلون؟ الجاهل. بعد أن على مباني التستزام، الجاهل عندما يقول أنبت الربيع البقلة، أو عندما الجاهل عندما يقول أنبت الله البقلة وأنت أيها المخاطب تعلم بأنه جاهل، هذا حقيقة عقلية لو مجاز عقلي ولماذا؟ سؤال قول الجاهل أنبت الله البقلة مجاز عقلي، وذلك لأنه أسند إلى غير ما هو له بحسب الاعتقاد. إذن أنا أريد أوصل هاي النقطة، إذن أنبت الله البقلة لما تصدر من الجاهل فهذا يكون ماذا؟ يكون مجازا عقلي. أنت صاحب الإشكال، أريد أقرر لازلت في تقرير الإشكال، أنت صاحب الإشكال ماذا قلت؟ قلت المراد بالغير الغير الواقعي، وهذا بحسب الواقع. الجاهل لما يقول صاحب الإشكال، صاحب الإشكال لا زال يقرر الإشكال فيقول الجاهل لما يقول أنبت الله البقلة، هذا مطابق للواقع لو مو مطابق للواقع؟ للواقع للواقع مطابق للواقع. فلو فسرنا الغير بأنه الغير الواقعي فمثل هذا المثال الصادر من الجاهل أنبت الله البقلة لا يكون غيرا واقعيا بل يكون مطابقا للواقع، فيكون ماذا؟ فيكون حقيقة. فهذا الفرد وإن كان مجازا عقليا إلا أن التعريف لا يطلق عليه، فلا يكون التعريف ماذا؟ جامعا. أعيدها مرة أخرى. صاحب الإشكال الثاني فسر الغير بأنه الغير الواقع. لو قلنا بمقالة هذا صاحب هذا الإشكال للزم أن يكون قول الجاهل خارجا على المجاز، أنبت الله الباطل، لأنه إسناد إلى ما هو له في الواقع. والحال أن قول الجاهل أنبت الله البخل حقيقة له مجاز، مجاز، فيلزم أن يكون التعريف غير جامع، لأن قول الجاهل أنبت الله البخل سوف يخرج من التعريف. إذا فسرنا التعريف بأن الغير فيه الغير الواقعي، واضح إن شاء الله؟ إذا تفسير الغير في تعريف الإسناد في تعريف المجاز العقلي بأنه الغير الاعتقادي يلزم منه أن يكون قيد بتأول ماذا؟ زائد مستدرك. شلون؟ أقررها مرة أخرى. لأن من يخبر بشيء على خلاف اعتقاده هو من داعي نص القرينة، فلا يحتاج إلى قيد. وتفسير الغير، هذا الإشكال الثاني، وتفسير الغير بالغير الواقعي يلزم منه أن لا يكون قول الجاهل أنبت الله البقلة مجازا، لأنه إسناد إلى ما هو له في الواقع. والحال نحن متفقون على أن قول الجاهل أنبت الله البقلة مجاز عقلي، واضح إن شاء الله؟ للجواب على هذا الإشكال أقدم الجواب. قلنا بأن المراد بالغير أعم ما يشمل الغير الواقعي، فنحتاج إلى قيد بتأول، وما يشمل الغير الاعتقادي فيدخل في التعريف ماذا؟ أنبت الله البخل، لأن أنبت الله البخل وإن لم تكن غيرا واقعيا إلا أنها ماذا؟ غير اعتقادية. ها أخوان واضحة؟ أعيد الجواب لو أستمر ما نعيد الجواب، خلينا حتى إذا طورت لا بش. إسناده إلى غير ما هو له، غير ما هو له وين؟ في الواقع لو في الاعتقاد. إن قلنا بأن غير ما هو له في الاعتقاد إيش يلزم من هذا؟ يلزم أن تكون قيد، أن يكون قيد بتأول جار. شلون؟ الإنسان يا أخوان كلما أخبر بشيء على خلاف اعتقاده لابد أن يرصد ماذا؟ قرينة حتى يفهم الغير. بعد هاي اللابدية، هذا اللزوم، الإنسان كلما أخبر بشيء على خلاف اعتقاده لازم هذا أن ينصب قرينة. بعد هذا قيد بتأول أي بتنصيب قرينة أحتاج إليه؟ لا، هو من شؤونات الإنسان إذا أخبر على خلاف اعتقاده أن يأتي بقرينة، فيكون قيد بتأول ماذا؟ قيد الإنسان. واضح هذا الإشكال رقم واحد. الإشكال رقم اثنين، حتى أفر من الإشكال الأول أقول لا، المراد بالغير مو الغير الاعتقادي، المراد بالغير الغير الواقعي، إلا غير الواقعي، فلا يكون قيد بتأول محتاج زائد. لأن الإنسان إذا أسند إلى غير ما هو له في الواقع يحتاج إلى ماذا؟ إلى القرينة، تكون يأتي بتأول. لكن هذا خلصت من الإشكال الأول، ووقعنا في إشكال جديد. شنو الإشكال؟ لو فسرنا الغير بأنه غيرا واقعيا للزم ماذا؟ أن لا يكون التعريف جامعا. ليش؟ بيان عدم كون التعريف جامع. أنبت قول الجاهل، أنبت لو فسرنا الغير بالغير الواقعي أنبت الله البقلة. هذا بلحاظ كون جاهل فتكون قرينة على أنه ماذا؟ أسند إلى غير ما هو له فهو مجرد. لكن فسرنا الغير بأنه غير ماذا؟ الغير الواقعي. هو أسند إلى غير واقعي أم إلى ما هو له في الواقع؟ إلى ما هو له في الواقع فيكون ماذا حقيقة؟ والحال أنه ماذا؟ والحال أنه مجرور. ها فقلت لكم تفسير الغير بالغير الاعتقادي يجعل قيد بتأول ذلك، تفسير الغير بالغير الواقعي يجعل التعريف غير جامع لأنه سيخرج فرد من أفراد. وما هو ذلك الفرد؟ قول الجاهل أنبت الله البقلة
غير الواقع،
سيجعل أنبت الله البقلة خارجا عن التعريف. للفرار قلنا بأن الغير عام يشمل الغير الاعتقادي ويشمل ماذا؟ الغير الواقعي. يشمل الغير الواقعي حتى احتاج الى قيد، قيد بتأول. ويشمل الغير الاعتقادي حتى يكون هذا المثال ماذا؟ انبت الله البقلة داخلا، لانه على غير اعتقاد الجاهل. ان شاء الله واضح. عاشر حيدر ثم قال بتأول، اي حتى يكون المجاز اسناد، حتى يكون الاسناد مجازا عقليا لا بد من وجود قرينه تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي الى المعنى ماذا؟ الى المعنى المجاز. عندما اقول بنى الامير البديل أسندت البناء علما إلى الأمير، والحال أن هناك قرينة عقلية تقول بأن الأمير لا يبني المدينة، بل الذي بنى المدينة ماذا؟ أو مثالا عندما أقول ضرب ضرب شديد، أسندت الضرب علما يا أخوة. ها سعدوز خلنا نعرف ضرب مو فعل ماضي مبني المجهود، ضرب نافع. اسندت الفعل اللي هو ضرب مو الى المصدر، والحال ان الفاعل الحقيقي للضرب نان الشخص. هنا حتى يعلن بأن هذا مجاز أحتاج إلى قيد بتأول. ليه؟ لأن الضرب لا يقع من المصدر. أو عندما أقول مثال آخر، عندما أقول صيم يوم الجمعة أسندت الصوم علما إلى اليوم، والحال أن الصوم يقع من اليوم أم يقع في اليوم؟ يقع في ذلك الزمن. إذن فقيد بتعود يحتاج إليه كي نميز الحقيقة من المجاز. لولا هذا القيد لما امتاز الحقيقة عن المجاز. واضح ان شاء الله؟ ان شاء الله نساعد اخرى اشير انها تطبيق العبارة. عندنا وقت حتى لو مقدمة كده بلش.
ومنه اي ومن الاسناد مجاز عقلي.
ليش سمي مجازا عقليا؟ المجاز العقلي اي المجاز المنسوب الى العقل. انا يا اخوان عندما اقول مثلا بنى الامير، هناك تصرف عقلي نسبت فيه البناء علما الى الامير، فلان التصرف في هذا الاسناد تصرفا عقليا سمي المجاز ماذا؟ مجازا عقليا، بخلاف المجاز اللغوي. بالمجاز اللغوي يا اخوان استعمل الكلمه في غير ما وضعت له عند اهل اللغه فسمي المجاز ماذا؟ مجازا لغويا. اما هنا لان التصرف في نسبه البناء الى الامير تصرف عقلي سمي المجاز ماذا؟ سمي الاسناد مجازا عقليا. بس
ويسمى مجازا حكميا.
هذا ليش سموه مجاز حكمي؟ لا بد من مناسبه. لماذا سمي المجاز العقلي مجازا حكميا؟ هم راح اقول المجاز الحكمي اي المجاز المنسوب الى الحكم، والمراد بالحكم هنا الادراك، اي ان هذا المجاز هذا الاسناد قد تعلق به الادراك فسمي مجازا ماذا؟ حكميا. بس
ومجازا في الاثبات.
هذا اللي يسمي مجازا، ترى كلها اسماء المسمى واحد اللي هو المجاز العقلي. لماذا سمي المجاز العقلي بالمجاز؟ المجاز في الاثبات، يعني المجاز العقلي ايش تفهمه من هذا؟ مجاز في الاثبات اي ان المجاز العقلي لا يقع في النفس. هذا ايش قال؟ مجاز في الاثبات، الاثبات ما يقابل النفي ما يقابل السر، هذا المراد بالاثبات. فيفهم من هذا بان المجاز العقلي لا يقع في النفي في السلبي بل يقع وين؟ في الاثبات في الايجاب. هذا اللي مفهوم من عند قال ذا. المجاز العقلي يا اخوان كما يقع في الاثبات في الايجاب يقع في السلبي او في النفي. شاليه سميته مجاز في الاثبات؟ قال وذلك لان الاثبات اشرف من النفي، لشرفيه الاثبات سمي مجازا في الاثبات، مع ان المجاز العقلي كما يحصل في الاثبات يحصل وين؟ يحصل في النفي. هذا المثال يشيرون له الشراح. فما ربحت تجارته. اولا هنا الكلام اثبات لو نفي، ها هذا الحمد لله. هذا ممكن ان يناقش، هذا اسناد مو ربحت تجارته، هذا يبحث فيه عن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي فمبنى المصنف أم لا؟ ولماذا؟ ساعدوني. هذا وكأنها استذكار المعلومات السابقة. ليه سيد؟ لا 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 أول الآن بعد ما داخل فيه التفاصيل. هذا يسأل عنه حقيقة عقلية أو مجاز عقلي على مبنى المصنف أم لا؟
نعم
دين
فعل
لأن الجملة فعلية ربحت تجارته. ها والجملة الفعلية على مبنى المصنف ممكن أن يسأل بأنها مجاز عقلي أو حقيقة عقلي، بينما لو كانت الجملة اسمية أسأل هذا السؤال لا أصلا إلا على مبنى الشكافي. الحمد لله. إذن منفي وممكن أن يكون محلا للحقيقة العقلية والمجاز العقلي تعدون هسه هذا حقيقة عقلية أم مجاز عقلي ولماذا؟ ترى اختبار عادة مجاز نريد أسندنا الفعيل اللي هو ربيعة إلى غيري ما هو التجارة لا تربح، إنما الذي يربح من؟ فاعل التجارة التاجر. إذن هذا إسناد مجازي وقع في النفي، فكيف تقولون بأن المجاز مجاز في الإثبات؟ تسمون المجاز العقلي مجازا في الإثبات مع أنه يحصل أيضا في النفي. يقولون إنما سمينا المجاز العقلي مجازا في الإثبات وذلك لشرفية الإثبات على النفي، شرفية بعد المنفي
وإسنادا مجازيا
أيضا وهو كيف صارت إلى أسماء مجاز عقلي حظك وفخذك مجاز حكمي مجاز إثناء مجاز في الإثبات والرابع إثناد المجاز أي الإثناد المجازي أي الإثناد المنسوب إلى المجاز لأن الإثناد قد يكون ماذا؟ قد يكون إثنادا حقيقيا كقولي ربح التاجر وقد يكون ماذا؟ إثنادا مجازيا كقوله تعالى ربحت ماذا؟ تجارة. واضح إن شاء الله؟ كلام له تتم إن شاء الله غدا والحمد لله.